بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي واتصال الكلام معكم في شرحنا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. ووقفنا معكم عند الأبواب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الحديث على المخالفات الشركية في باب الألفاظ. وقد ذكر المصنف رحمه الله عدة أبواب فيها وجوب تعظيم الله جل وعلا والتحذير من كل الأقوال التي ظاهرها إما المخالفات الشركية في الألفاظ بالتسوية وغيرها، أو المخالفات التي فيها سب الدهر ونحوه، أو بعض الألفاظ التي فيها التعظيم لغير الله جل وعلا، أو بعض الأبواب التي فيها بعض الألفاظ التي قد يعطى فيها بعض الأشخاص أسماء لا تنبغي أو لا تطلق إلا على الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قوله هنا باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، المصنف رحمه الله يريد أن يشير في هذه الترجمة إلى ما يقع من بعض الناس من التسمي بأسماء لا تنبغي ولا تليق أو لا تطلق إلا على الله جل وعلا، ومن ذلك التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وقوله باب من تسمى أو التسمي بقاضي القضاة، أي ما جاء فيه من النهي والمنع والتحذير شرعا من التسمي بهذا الاسم. ومناسبة هذا الباب أيها الإخوة لكتاب التوحيد أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه مشرعا مع الله جل وعلا، وجعل من نفسه شارعا معه سبحانه وتعالى، والحكم والقضاء إليه جل وعلا، فلا يستحق أن يكون قاضي القضاة إلا الله عز وجل. والمقصود أيها الإخوة بقاضي القضاة، وهذا سنبينه إن شاء الله تعالى، أو ملك الأملاك أو غيرها من الألفاظ، هذه الألفاظ أيها الإخوة لا ينبغي أن تصدق إلا على الله. ومن الضوابط العلمية أيها الإخوة في أبواب التسمي أن كل اسم تضمن معنى منتهى الشيء لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا، فالقضاء إليه جل وعلا. وقاضي القضاة أي أنه هو الذي يقضي في كل شيء وإليه القضاء وحده، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. كما أن الرحمن لا يطلق على المخلوق فيقال له الرحمن، لماذا؟ لأن منتهى الرحمة وغايتها وبلوغ حدها هذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فهو جل وعلا الرحمن الذي لا رحمن غيره سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا كذلك على أن كل الأسماء مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين هذه تدخل كذلك، لأن المصنف رحمه الله هنا قال باب التسمي بقاضي القضاة. وفي بعض يعني كتب كتاب التوحيد أو بعض النسخ فيها باب من تسمى بقاضي القضاة، وفي بعض النسخ باب التسمي بقاضي القضاة. قوله ونحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وشاهنشاه وغيرها من الألفاظ. القضاء أيها الإخوة على نوعين، ثمة قضاء كوني وهذا يتعلق بما أحبه جل وعلا وكرهه، وقضاء شرعي وهذا لا يلزم منه وقوع المقضي، كما بين أهل العلم في الفرق بين القضاء الشرعي والقضاء ماذا؟ الكوني. وهذا الباب أيها الإخوة فيه إشارة مهمة على أن الألفاظ مما يحاسب عليها العبد، وأن معانيها تخضع للحكم الشرعي. وهذه اللفظة أيها الإخوة قاضي القضاة أو ملك الأملاك، العلماء بيّنوا على أن هذه اللفظة تأتي على نوعين، إما أن تأتي مطلقة بدون تقييد أو إضافة، فيقال مثلا قاضي القضاة، أو يقال ملك الأملاك بالإطلاق دون إضافة، فهذه محرمة ماذا؟ شرعا. النوع الثاني أيها الإخوة أن تحصل الإضافة إما إلى المكان أو إلى الزمان، فأن يقال مثلا قاضي قضاة الشام، أو يقال قاضي قضاة مثلا هذا العام، أو قاضي قضاة بلدة كذا وكذا، إما أن تنسب إلى البلدة أو تنسب إلى القبيلة أو نحوها. الشاهد أيها الإخوة أن تحصل الإضافة ولا يكون ثمة إطلاق. فهنا أيها الإخوة لا بأس بهذه الإضافة. لماذا؟ لأنك عندما تقول قاضي قضاة ثم تقول الشام، علمنا أن هذه التسمية لا يراد منها الإطلاق، إنما يراد أنه أفضل وأكمل من يقضي في الشام، فزال ماذا؟ الإشكال وزال التحريم. لكن الإشكال أيها الإخوة أن يظل الأمر مطلقا فيقال قاضي القضاة، فيعلم بذلك أن هذا الإطلاق يراد به الشمول والعموم، ولا شك على أن قاضي القضاة هو الله جل وعلا. وهذه التسمية أيها الإخوة العلماء بيّنوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يسمي بها نفسه، فشرعا لا يقال قاضي القضاة ويطلقها على نفسه، كما أنه شرعا لا يجوز أن يسمي كذلك بها غيره. وهذه التسمية أيها الإخوة إذا سمي بها أحد الأشخاص فلا يخرج هذا الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يرضى بهذه التسمية ولا يغيرها، وهذا لا يجوز شرعا، ولذلك من تسمى أو من سمي بقاضي القضاة يجب عليه شرعا أن يغير هذا الاسم، ولا يجوز له أن يبقيه كما هو، بل لا بد من تغييره. الحالة الثانية ألا يرضى بهذا الاسم، وفي هذه الحالة لا يؤثم على ذلك، ولكنه شرعا يجب عليه تغييره. هذه الأسماء أيها الإخوة لو رجعتم إلى المصنفات، العلماء في القرن الرابع والخامس الهجري لوجدت أنهم دائما في بعض المخطوطات تجد يقولون وتأليف هذا الكتاب لقاضي القضاة هكذا، ويطلقون، ولا شك على أن هذا الاسم فشى وانتشر في هذه الأزمنة. قوله هنا وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الآداب كذلك. قوله هنا إن نخنع اسم عند الله تعالى، هذا اللفظ أيها الإخوة كما ذكرنا لكم لا يطلق إلا على الله، فهو ملك الأملاك بيده الملك، وهو يصرفها ويدبرها، والعباد إنما يعطون من الملك ما يناسب ذواتهم الحقيرة، فهم لا يملكون على الحقيقة من دون الله جل وعلا ماذا؟ شيئا. فهم لا يملكون أي البشر من دون الله جل وعلا شيئا من الملك إلا أن يضاف إليهم، ولا حقيقة لهم في الملك، فالله جل وعلا هو مالك كل شيء. وقوله هنا أيها الإخوة إن نخنع اسم عند الله أي أحقر، وقيل أبعد الأسماء عند الله جل وعلا، وهذا الخنوع يدل على التحريم. قوله هنا إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك ماذا؟ الأملاك، ولا مالك إلا الله. هنا لا مالك إلا الله على سبيل الحصر والقصر، فهو جل وعلا مالك، ومن أسمائه مالك، وبيده الملك، وهو الملك، وهو جل وعلا، إليه ترجع جميع معاني الملك، فهو جل وعلا الملك وله الملك، وهو جل وعلا مالك، وهو الذي يعطي الاسم. وقوله هنا إن نخنع اسم أو أي أوضع الأسماء، وهذا يدل على تحريم هذا الاسم. والله جل وعلا يحب من الأسماء ما كان فيها المذلة والخضوع والتعبيد له جل وعلا، كعبد الله وعبد الرحمن وغيرها من الأسماء التي تعبد فيها الأسماء له جل وعلا. قوله لا مالك إلا الله، الأدلة دلت على ذلك. الله جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك وهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، والله جل وعلا قال مالك يوم الدين، وقال جل وعلا ملك يوم الدين، وجاء في بعض القراءات ملاك يوم الدين، فهذا يدلنا على أنه جل وعلا له الملك وإليه يرجع تصريف هذا الملك، فله أن يعطي من ملكه ما يشاء والبشر لا يملكون شيئا. قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية إن أغيض رجل عند الله وأخبته. قوله هنا مثل شاه شاه، العجم أيها الإخوة عندهم كذلك يعني أسماء كثيرة، منها من هذه الأسماء أيها الإخوة قولهم شاه شاه، وهي عبارة عن ملك الأملاك، فهذا كذلك لا يجوز التسمي به شرعا. والعلماء يقولون إن كل اسم عجمي له محذور شرعي في اللغة العربية لا يجوز التسمي به ماذا؟ التسمي به مطلقا. وأدخل بعض العلماء كذلك حاكم الحكام أيضا منعوا منه، ومنعوا منه كذلك بعض الأسماء الأخرى التي تشابه في المعنى. قوله وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة، أغيض من الغيظ، والغيظ هنا المراد به الغضب، أي أن من أغضب الأشخاص عند الله جل وعلا. قال وهو هنا وأخبثه، وهذا يدل على تحريم هذا الاسم. وسبب هنا كما ذكرنا لكم كون هذه الأسماء محرمة، أن هذه الأسماء تختص بالله جل وعلا، وهذا فيه إثبات صفة الغيظ لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الأسماء الاسم لأجل ذلك. انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى باب عظيم فيه الإرشاد والتنبيه إلى ما ينبغي على المسلم أن يتأدب تجاه الله جل وعلا. والموحد أيها الإخوة الذي رزقه الله جل وعلا توحيده سبحانه وتعالى يتأدب مع الله جل وعلا ويتأدب مع أسمائه. ومن الأدب مع الله جل وعلا أن لا تسمي بأسماء ليست إلا لله جل وعلا. هذه الأسماء أيها الإخوة التي تختص بالله جل وعلا لا ينبغي للمخلوق أن يسمي بها نفسه احتراما لمقام الله جل وعلا. قوله هنا باب احترام أسماء الله، احترام أسماء الله أيها الإخوة لها عدة وجوه من أنواع الاحترام. من ذلك أيها الإخوة تعظيم أسماء الله جل وعلا، من ذلك حفظها، من ذلك التعبد بمقتضاها، من ذلك إحصاء أسماء الله جل وعلا. كل ذلك يدخل في الأدب والاحترام تجاه أسماء الله جل وعلا. ومن الأدب كذلك ألا يسمى بها غير الله جل وعلا. وأسماء الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يصح أن يطلق أو يسمى به غير الله جل وعلا، أو لا يوصف به غيره جل وعلا، مثل الرحيم والسميع والبصير ونحو ذلك. هذه الأسماء أيها الإخوة العلماء عندما يقولون لا يجوز التسمي بها يقصدون مفردة بدون التعديد، يعني لا يجوز أن يقال من أسماء فلان ما اسمها، يقول الرحيم أو البصير أو السميع. أما لو عبدت هذه الأسماء فقيل عبد الرحيم وعبد الرحمن ونحو ذلك فلا بأس بذلك. وبعض العلماء أيها الإخوة إنما يمنع إذا ماذا؟ إذا حليت هذه الأسماء باللام فقيل الرحيم. أما إذا قيل رحيم فبعض أهل العلم لا يمنع من ذلك، أو قيل فلان سميع هكذا لم يقال السميع، لأن الألف واللام تدل على الاختصاص والملك وتدل على بلوغ الشيء منتهاه، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. واحترام أسماء الله جل وعلا يأتي على نوعين. النوع الأول أن يكون قلنا لكم ما لا يصح أن يطلق إلا على الله جل وعلا، فهذا مثل ما ذكرناه لكم، مثل أن يسمى بالحكم فهو من أسمائه جل وعلا. ومنها ما يجوز أن يوصف به المخلوق، وقد أخطأت أيها الإخوة، الرحيم والسميع ونحو ذلك هذه لا بأس أن تسمى بها المخلوق، إنما يمنع أهل العلم من مثل الحكم، وبعض أهل العلم منع الرحمن. أما إذا قيل فلان الرحيم والسميع والبصير فبعض أهل العلم يقولون هذه الأسماء مما يصح أن يوصف بها غير الله جل وعلا. الاحترام أيها الإخوة يأتي على نوعين. النوع الأول احترام مستحب، وهذا من جهة الأدب ومن جهة الاستحباب. النوع الثاني أيها الإخوة الاحترام الواجب، وهذا يتضمن شرعا أن لا يوصف غير الله جل وعلا بالأسماء، وأن لا يوصف غير الله جل وعلا كذلك بالصفات التي تختص بالله سبحانه وتعالى. وتعظيم شعائر الله أمرها واجب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكلما عظم الموحد ربه كلما غار على الله جل وعلا أن يسمى اسم خاص به جل وعلا أن يسمى بغيره جل وعلا. إذا كان المخلوق أيها الإخوة قد يغضب أحيانا إذا كان مختصا باسم أن يسمى به أو يسمى لغيره، فما بالكم ولله جل وعلا المثل الأعلى، الأسماء التي تدل على منتهى الشيء وعلى نهايته وكمال الشيء ومنتهاه، هذه لا ينبغي إلا أن تطلق على الله جل وعلا. قوله هنا وتغيير الاسم لأجل ذلك، أي وجوب تغيير الأسماء لأجل الله جل وعلا، فإن ذلك من الاحترام الواجب. وهذا يدلنا شرعا على مسألة مهمة، ألا وهو أنه يجب شرعا تغيير كل اسم تضمن لأمر محرم. كل اسم فيه إما معنى محرما أو فيه يعني وجها من أوجه التحريم، سواء كان اسما يتضمن معصية أو يتضمن تزكية أو يتضمن التعبيد لغير الله جل وعلا، أو يكون الاسم مختصا بالله وحده، فيجب شرعا أن يغير. من ذلك أيها الإخوة، أبا الحكم، فإن الله جل وعلا هو جل وعلا الحكم، لأنه من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الحكم وإليه الحكم، والحكم من أسمائه جل وعلا، وهو يدل على بلوغ الغاية في الحكم والفصل بين المتخاصمين. ولا شك على أن البشر لا يصلح أن يطلق ذلك عليهم، فالذي يحكم استقلالا بين الناس هو الله جل وعلا، فهو جل وعلا إليه الحكم وله جل وعلا ماذا التحاكم. قوله هنا وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه ماذا الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين لأبي شريح ما وجه تحريم هذا الاسم، أن الله جل وعلا هو ماذا الحكم، وإليه أنه هو الحكم وإليه ماذا الحكم. فهو سبحانه وتعالى الحكم في الدنيا، وهو الحكم في الآخرة، وإليه الحكم بين خلقه في الدنيا، وإليه جل وعلا الحكم بالآخرة، وهو الذي أنزل الكتاب الحكيم، وهو الذي بيده الحكمة، وهو الذي جل وعلا يحكم بين بريته، كما أخبر جل وعلا ذلك بقوله إن الحكم إلا لله، وقوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكما قال جل وعلا إليه الحكم في الدنيا والآخرة، وكما قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وكما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قوله هنا عن أبي شريح وهو هاني ابن يزيد الكندي، كما جاء ذلك في الروايات الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، هذا يدلكم أيها الإخوة على مسألة مهمة، وهي أن العرب كانت تقع كثيرا في الأخطاء في جوانب التسمية، فكان العرب يشتهر لديهم التعبيد لغير الله جل وعلا كعبد اللات وعبد العزى، ويشتهر عند العرب أسماء تدل على المعاصي وتدل على الذنوب كعصية، وثمة عندهم أسماء تدل على القوة والشدة كصخر ونحوها. والعرب كانت لديهم عادة أنهم يسمون بأبنائهم أو أولادهم بأسماء فيها غلظة وشدة، وذلك أنهم يقولون أبناؤنا لأعدائنا، وأما ذراريه وأما غلمانهم وعبيدهم فكانوا يسمونهم بأسماء فيها سهولة وفيها فأل وفيها يعني فتح وشرح للقلب، لأنهم كانوا يقولون عبيدنا لنا وأبناؤنا لأعدائنا، وهذا ليس بصحيح. وقوله هنا قلت فأنت أبو شريح، فأنت ماذا أبو شريح. وقبل أن أشير إلى هذه المسألة، أن أبا شريح أيها الإخوة علل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أي أن الله أعطاك الحكمة وأعطاك الفطنة وجعلك رجلا راشدا يحتكم الناس إليك، وهذا يدل على مكانة أبي شريح عند ماذا عند قومه. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت ماذا شريح؟ قال فأنت أبو شريح. قوله هنا فأنت أبو شريح، النبي صلى الله عليه وسلم هنا غير ماذا؟ اسم أبا الحكم إلى ماذا؟ إلى أبو شريح. هذا التغيير أيها الإخوة عند العلماء واجب شرعا، ولا يجوز أن يبقى هذا الاسم، لأن هذا من تغيير المنكر. وهذا التغيير أيها الإخوة لأمرين: الأمر الأول تضمن هذا الاسم لأمر محرم، ذلك أن الحكم أو الحكم هو لله جل وعلا، فإذا قيل أبا الحكم كأنه قيل له يا أبا الله، وقد نبه العلماء على ذلك أن الحكم من أسمائه كأنه قيل يا أبا الله. المسألة الثانية أيها الإخوة أن هذا الاسم أيها الإخوة لوحظ فيه معنى الصفة، والحكم أيها الإخوة ينبغي أن يكون مطابقا للاسم، ولا شك على أن اسم الله جل وعلا الحكم مطابقا لوصفه جل وعلا، فهو جل وعلا حكيما وحاكما وغير ذلك. أما المخلوق فقد يسمى بكونه حكما ولكن لا يحسن ماذا؟ الحكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي لا إله غيره يملك الحكم والفصل بين الناس. وهنا قاعدة أيها الإخوة أرجوكم أن تقيدوها، وهي: كل اسم أو صفة تدل على استغراق المعنى وبلوغه منتهى هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. فالواجب أن لا يسمى أحد بالحكم أو حتى الحاكم هكذا منفردا دون أن يقيد إلا الله جل وعلا. والمقصود أيها الإخوة من هذا الباب وغيره تحريم هذه الإطلاقات وبمثلها قاضي القضاة ونحو ذلك. هذا الحديث أيها الإخوة تضمن عدة فوائد، ومن أبرزها أنه أن الحكم هو لله جل وعلا، فلا ينبغي أن ينازع غيره جل وعلا في ذلك. من الفوائد كذلك وجوب تغيير الأسماء التي تتضمن معنى شرعيا محرما أو تتضمن معنى سيئا، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أسماء الصحابة ماذا؟ لتضمنها لمعان محرمة أو تضمنها لمعان غير جيدة. من الفوائد كذلك أنه ينبغي لأهل العلم والخير إذا أغلقوا بابا للناس أن يفتحوا أبوابا أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا الاسم ثم يترك الرجل بدون أن ينتقي له اسما طيبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أبنائه وسماه بأكمرهم. من الفوائد التي يعني استنبطها بعض أهل العلم أن الرجل دائما يكنى بأكبر أبنائه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عبد الله اسمه يعني كاختيار هو أفضل من شريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال: أنت أبو ماذا؟ أبو شريح. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى الباب الذي بعده، وهو من الأبواب العظيمة التي تدل على وجوب تعظيم آيات الله جل وعلا وتحريم الاستهزاء بها. باب قول الله جل وعلا: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو ماذا؟ أو الرسول. المصنف رحمه الله تعالى ما زال أيها الإخوة يعني يورد الأبواب التي تدل على وجوب تعظيم آيات الله جل وعلا ووجوب وقوع ذلك في القلب، وأن من تعظيم آيات الله جل وعلا عدم الاستهزاء بشيء فيه ذكر اسم الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. التوحيد الكامل أيها الإخوة والتوحيد الخالص ينبني على تعظيم آيات الله جل وعلا الشرعية وتحريم الاستهزاء بها أو التنقص منها أو محاولة الحق من قدرها، إذ لا يمكن أن يصدر هذا الأمر من قلب موحد وهو مناف أيها الإخوة لكمال الإيمان الواجب له جل وعلا. قولهم هنا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. الهزل أيها الإخوة يأتي على نوعين، يأتي الهزل بالأفعال كأن يصدر منه فعل يدل على استهزائه بإشارة، سواء كان ذلك بالعين أو بأي جارحة من أنواع الجوارح ماذا الأخرى. النوع الثاني أيها الإخوة أن يكون الاستهزاء باللسان كأن يتكلم أو يتفوه أو يصدر منه بلسانه ما يفهم أن فيه استهزاء بآيات الله جل وعلا. وقوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، الاستهزاء أيها الإخوة إما أن يكون في آيات الله الكونية، وإما أن يكون في آيات الله جل وعلا الشرعية، وإما أن يكون الاستهزاء في ذكر الله جل وعلا أو في القرآن أو في الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدخل في ذلك الاستهزاء بالصحابة وبغيرهم كذلك. والاستهزاء أيها الإخوة عند العلماء يعتبر كفرا به جل وعلا. لماذا؟ لأن فيه معارضة لحكم الله جل وعلا، سواء بالآيات الشرعية كان يستهزئ بالجنة أو النار أو يستهزئ بأحوال الآخرة أو البعث أو النشور، أو أن يستهزئ بالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو نحوها، أو أن يستهزئ بآيات الله جل وعلا الكونية التي فيها أفعاله جل وعلا. وقد بيّن العلماء أن الاستهزاء دليل على فساد القلب وقلة تعظيمه لله جل وعلا، وكل استهزاء بآيات الله جل وعلا فيها معارضة للآيات الصريحة التي جاءت في القرآن بتعظيم آيات الله. يعني الله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيأتي هذا فيكفر بهذه الآية أو يردها أو يصدها أو يعمل بمناقضها فيستهزئ بآيات الله جل وعلا. مناسبة هذا الباب أيها الإخوة لكتاب التوحيد ظاهرة، ذلك أن الاستهزاء مناف لأصل توحيد الله جل وعلا، ويتضمن تكذيب أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قولهم هنا وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه الآية أيها الإخوة نزلت في أهل النفاق الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فهم استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واستهزأوا بأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فندموا على ما فعلوا. وقد أنزل الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الركب، أي أننا لم نقصد الاستهزاء الحقيقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوسلون إليه صلى الله عليه وسلم وما يلتفت إليهم صلى الله عليه وسلم. قولهم هنا نأتي إلى الآية أولا، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذه الآية تدل أيها الإخوة على أن الاستهزاء لا مبرر له شرعا. لا تقول لي والله أنا كنت أسولف، كنت أمزح، كنا نتحدث، كنا نتفكه في الكلام، والله ما قصدنا التعليق، ما قصدنا الاستهزاء. العلماء قالوا لا مرجع للمقصد هنا، هذه اللفظ أي والاستهزاء هي كفر به جل وعلا، وهذا أمر لا بد أن يتنبه له، وسنتكلم على أنواع الاستهزاء بحول الله جل وعلا. قوله هنا قل أبي الله وآياته، إذن جعل الله جل وعلا الاستهزاء هنا على نوعين. النوع الأول الاستهزاء بالله كوصفه ونقده، أو الاستهزاء بصفاته، أو الاستهزاء بأسمائه، أو تسميته جل وعلا بأسماء قبيحة، أو غيرها من أنواع الاستهزاء التي لا تليق بذات الله جل وعلا، وتدل على عدم تعظيم القلب لله جل وعلا. الأمر الثاني أن يكون الاستهزاء بآياته الشرعية، ويدخل في ذلك آياته الشرعية الدينية، الصلاة والزكاة وغيرها، وأحكامه كذلك، ويدخل ذلك الآيات الكونية، ويدخل في ذلك القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا الاستهزاء كفرتم بعد إيمانكم، وهم لم يكونوا منافقين مخالفين قبل ذلك، بل كان إيمانهم ضعيفا. وسيأتينا خلاف العلماء، هل كانوا أصلا هم منافقين أم كانوا أهل إيمان فارتدوا بهذه الكلمة وخرجوا عن دين الله جل وعلا؟ هذه الآية نصت أيها الإخوة على أن المستهزئ بالله ورسوله كافر، وأنه لا يعذر بهذا الاستهزاء، وهو مناف لتعظيم الله جل وعلا. وقد اختلف العلماء هل يقتل من استهزأ بآيات الله جل وعلا ردة، أم أنه تقبل منه توبته؟ فبعض العلماء فصل قال ما كان من حق الله جل وعلا فيقبل فيه توبته، أما الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجب فيه الحد، لأنه يختلف، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة. وأهل العلم أيها الإخوة اختلفوا في حال هؤلاء، هل كانوا مؤمنين أم أنهم كانوا منافقين، وهل هذه الآية نزلت في ضعيف الإيمان أم أنها نزلت في أهل النفاق؟ فبعض أهل العلم قال إن الآية خاصة في المنافقين، والضمير يرجع ماذا إليهم، ومن أهل العلم من قال لا، هي في كل من كان موحدا أو من كان فيه شيء من الإيمان. وبعض أهل العلم قالوا لا يمكن أن هذه الآية تنزل في أهل التوحيد ولا يصدر منهم ذلك مطلقا. وعلى جميع الأقوال الواجب أيها الإخوة الحذر، كل الحذر من الاستهزاء بآيات الله جل وعلا. الاستهزاء أيها الإخوة على نوعين، الاستهزاء بالشرع والدين يأتي على نوعين. النوع الأول أيها الإخوة أن يكون الاستهزاء بالدين، سواء كان ذلك بالسب أو الشتم أو نحو ذلك، راجع إلى دين المستهزئ به، ولا يقصد به ماذا دين الإسلام أصلا. مثال ذلك أيها الإخوة أن يأتي شخص يستهزئ بالشخص الملتحي، أو يستهزئ بالشخص المقصر لتوبه، فهو يستهزئ بالهيئة وبالطريقة وبالشكل، ولا يستهزئ بالأمر كأمر شرعي. فهمتم شو المقصود؟ يعني واحد يستهزئ بملتحي، تقول له هل تقصد الاستهزاء بأمر الشرع باللحية أو بتقصير الثوب؟ يقول لك لا، أنا لا أقصد أمر الله وأمر رسوله على عيني ورأسي، وأعوذ بالله، وليس هذا قصدي، إنما أنا أريد أن أستهزئ بالشكل أو بالهيئة أو بالطريقة، ولا يرجع ذلك إلى حكم الله وحكم رسوله. فهذا أيها الإخوة يعتبر معصية وليس بكفر، لأن الاستهزاء لم يرجع إلى دين الإسلام كأمر أو نهي، إنما جاء إلى الهيئة. النوع الثاني أيها الإخوة أن يكون الاستهزاء راجعا إلى السنة أو إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيها الإخوة لا شك على أنه كفر، ولذلك من استهزأ بمثل ذلك ينظر إلى مقصده أو مرجعه في هذا الاستهزاء. طبعا الاستهزاء أيها الإخوة أو سب الله ورسوله قد اختلف فيها أهل العلم، فقيل أنها لا تقبل توبته ولا يصلى عليه ولو تاب وأنب، ولكن هذا في حق الله جل وعلا مختلف فيه، وبعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم يقبلون توبته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لا، لا تقبل التوبة، لأن الحق يتعلق بمخلوق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فأما في الدنيا فنحن نقيم عليه الحد، وأما في الآخرة فمرجعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف أيها الإخوة قوله هنا حديث ابن عمر وحديث محمد بن كعب ماذا الطويل والشاهد فيه في نهايته، فيقول له رسول الله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول وقد أمر الله تعالى أن يقول لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول أنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لماذا؟ لأن الإيمان باللسان مع يعني كفر القلب قد قارنه الكفر من الأساس، فلا يقال له كفر بعد إيمانه. يعني الشخص الذي قلبه أصلا كافر ولو أظهر الإسلام هذا لا يصح أن يقال كفر بعد إيمانه، هو ليس في قلبه أصلا إيمان إن كانت هذه الآية في المنافقين، إنما يقال ذلك قد كفر بعد إيمانه لمن كان الإيمان في قلبه ماذا موجودا. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أن هؤلاء لم يكونوا ماذا منافقين، وهذا قول بعض أهل العلم. وهذه الآية أيها الإخوة تدلنا على أن الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام وقد يكفر ويرتد بكلمة يقولها، من ذلك الاستهزاء بآيات الله جل وعلا، فهو كفر مخرج من ملة الإسلام. هذه الآية أو هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على عدة فوائد، من أعظمها أن من هزل واستهزأ بشيء من آيات الله ورسوله فإنه يكفر. الأمر الثاني ينبغي تنبيه كل من فهم منه الاستهزاء بآيات الله جل وعلا، تنبيه على خطورة ذلك الأمر وأن الإنسان يحاسب على ما يصدر منه. الأمر الثالث أن الواجب على العبد أن يعظم الله جل وعلا وأن يعظم آياته وأن يعظم أوامره، ومن تعظيم الله جل وعلا لآياته أن لا تستهزئ أو تهزل أو تنتقد أو يكون في قلبك أي شيء تجاه آيات الله جل وعلا وأوامره الشرعية والكونية. إلى هنا أيها الإخوة نقف معكم ونستكمل بحول الله جل وعلا الدرس القادم، الأبواب الأخرى من كتاب التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد. وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.